أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 16 من كتاب دروس في العقائد والمعارف. ومنذ الدرس الماضي نحن بدأنا الحديث عن بعض الإشكالات والتوضيحات التي ترتبط بالعدل الإلهي. في الدرس الماضي تحدثنا عن أن لماذا توجد شدائد في عالم الدنيا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى عادل، فلماذا يوجد في عالم الدنيا مصائب، شدائد، بأساء، ضراء؟ وأنا هنا سوف أرجع قليلا لتوضيح هذه النقطة حسب طلب بعض الأخوات لتوضيح هذه المفردة. نحن قلنا بأن الشدائد في عالم الدنيا تنقسم إلى قسمين، إما أنها شدائد أو مصائب أو آلام مرتبطة بالبأساء، وهي التي تكون بين الناس بعضهم ببعض، وإما أن تكون الشدائد والآلام من الضراء، وهي التي تأتي للإنسان من الطبيعة. يعني إما أني أنا أتألم بسبب اعتقال وتعذيب وظلم أو اختطاف وحرمان أو سرقة أموال وفقر من طرف، وهذا يسمى بالبأساء. وإما أن أنا أتألم من دون ذنب، وأنا مو مسوي شيء، وأنا خوش إنسان صالح، ما أذيت أحد، ملتزم بكل شيء، أتأذى بسبب البراكين والزلازل والفيضانات والأمطار الشديدة وإلى آخره. فالسؤال، أين عدل الله في ذلك، حيث أني أنا غير مذنب وغير متسبب وقد تضررت وتألمت مما حدث؟ في الجواب على هذه المشكلة، نحن قلنا بأن من الواضح أن الله سبحانه وتعالى بريء من أفعال الناس، صح ولا لا؟ يعني لا يمكن لأحد اليوم يقول بأن سبب الحروب الدائرة في المنطقة والهجرات والقتل والدمار سببه هو الله سبحانه وتعالى، بل من الواضح أن البأساء سببه هو الناس، طغيان الإنسان، خذلان الناس، عدم وقوف الناس في وجه الطغاة، هذه كلها أسباب لشنو؟ لشيوع الظلم اللي هو منشأ كل الفساد في العالم. فإذا في جانب البأساء الموضوع واضح. نأتي في جانب الضراء، عليكم السلام، نأتي في جانب الضراء، وهو الجانب الذي يرتبط ب يعني آلام الطبيعة، عليكم السلام. آلام الطبيعة التي تحل على الإنسان، ما هي أسبابها؟ هناك عدة يعني أسباب للضرر المادي الذي يقع على الإنسان. السبب الأول هو نفس فعل الإنسان. يعني كم من المشاكل الموجودة اليوم في العالم مشاكل طبيعية سببها هو الإنسان نفسه، مثل ما ضربنا مثل على مثلا الاحتباس الحراري اللي موجود في العالم اليوم، التلوث البيئي الموجود في العالم اليوم، ما أدري، انقراض مجموعة من الحيوانات التي لها دور معين في الكون بحيث حقق التوازن المطلوب في قارات معينة، في غابات معينة، في غيره. هذا الفساد من سببه؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما شنو؟ الإنسان. فإذا جزء من الأضرار الطبيعية الناشئة على الإنسان سببها هو الإنسان نفسه، أضرب لكم مثل على هذا الموضوع، المبيدات الحشرية. في بدايات القرن العشرين لما اكتشفوا المبيدات الحشرية، لأن مشاكل الزراعة منذ التاريخ إلى اليوم مشاكلها في شنو؟ في الحشرات، تهجم حشرات على أرض زراعية تأكلها، تفسد كل شغل الزارع والزراع طول سنوات، طول أشهر معينة. فاكتشفوا المبيدات الحشرية، فصاروا يطلعون بالطيارات ويقطون المبيدات الحشرية هاي سابقا. بعدين بدأت المكاين اللي يرشون فيها المبيدات، الأشجار والأغصان وغيرها. زين، بعد جيل آخر شافوا أن كثير من أولاد المزارعين يولدون وفيهم تشوهات في الجسم. شنو سبب هاي التشوهات؟ بعد دراسات اكتشفوا أن مشكلتها كانت هي هذه المبيدات الحشرية. صارت المبيدات هذه جزء من الفاكهة، الفاكهة صارت جزء مما يأكلونه، جزء مما تستنشقه الأم وهي تشتغل بالمزرعة، فصاروا يخرجون شنو؟ معاقين أو فيهم تشوهات خلقية. هل هذا نقول أن الله هو المسؤول عن هذا الموضوع؟ الجواب كله، المسؤول عن هذا شنو؟ هو الإنسان. فهذا السبب الأول. السبب الثاني للأضرار المادية على الإنسان وهو جهل الإنسان في كيفية التعامل مع المشاكل الطبيعية. يعني مثلا ضربنا أمثلة مثلا بأنواع من الحمى. حين كثير من الحمى، من أنواع الحمى اليوم ما عادت مشكلة. ليش؟ لأن احنا عرفنا شلون نتعامل معها. كثير من الأوبئة السابقة، السل، ما أدري الجرب، غيرها، هاي كانت أمراض سابقا إذا تضرب منطقة بسرعة تشيع وتأذي الناس، لكن الحين مع التطعيمات احنا صرنا شنو؟ نتقيها. كذلك الأمراض، عفوا، الأمور اللي مرتبطة بالكوارث الطبيعية. الحين المطر ينزل، إذا البلد في انفستراكشر زين وفي مجاري سريعة وغيره، ممكن يتحول هذا المطر اللي يحسب على أنه فيضان بالنسبة لمجموعة يحسب أنها ثروة. يعني تتخيلوا لو إحنا نستطيع أن كل مطر اللي ينزل نسوي له مخازن وينزل ويتخزن ويتصفى وغيره. يعني بلدة مثل بريطانيا اللي المطر 24 ساعة هناك، كل شسمه يوم وثاني في مطر، لما تسوي مجاري كبيرة ومخازن هني راح يصير المطر شنو؟ رحمة. إذا ما في ولا شيء، نفسه هذا المطر شو يصير؟ يصير نقمة على الإنسان. فإذا سبب الضرر ما كان هو الله سبحانه وتعالى، الله مخلي نظام للكون، هذا البشر متخلف، وهو نفسه ما تعلم، وهو نفسه ما تعب يسوي مهندسين ويعرفون شو اسمه والكلام هذا ينطبق على الفيضانات، على الزلازل، على البراكين، على العواصف، على كل هذه الظواهر الطبيعية. فإذا الله سبحانه وتعالى مبرأ من أن يكون هو مصدر تعذيب الناس. هذا ثانيا. ثالثا، وهذا ما قلناه بالأمس، أن هنالك عند رب العالمين معادلة ما بين فعل الإنسان الأخلاقي وأمور مادية تحدث في الكون. الإنسان إذا جهل بها راح يتضرر. الله سبحانه وتعالى هني ما له شغل سبحانه وتعالى بالأذى الذي وقع على الإنسان. سببه كان شنو؟ سببه كان أن الإنسان جاهل بالمعادلة الإلهية. مثلا قطيعة الرحم تقصف في العمر. إذا الواحد ما يدري ومتربي ببيئة غربية، الولد بعد يصير عمره 18، لا شغل بأمه، لا شغل بأبوه، يشوفهم بالكريسماس مرة ويدز لهم شو اسمه هدية مع بابا نويل، هذا راح ينقصف عمره وتقل أعمارهم. واحد يسأل زين ليش؟ يقول هذا، سلام عليكم، يقول هذا قانون إلهي أنت غافل عنه. والعياذ بالله، إذا كثر الزنا في مجتمع كثر مرض، كثر موت الفجأة. إذا تسلط الحاكم الظالم من دون ردع من الناس، الله يبتلي الناس في هذا المجتمع بالقحط. تجدب السماء تجدب والأرض لا تخضر إذا كان الحاكم حاكم ظالم. وضربنا مثل في بني أمية والطواعين في الدرس الماضي. وربما هاي كانت من دعاوى الإمام الحسين سلام الله عليه على علي على بني أمية، أو من كلام الإمام زين العابدين أن هذه بني أمية لن يهدؤوا من الطاعون. وفعلا الطاعون هو الذي قضى عليهم. جنرال طاعون هو الذي قضى على يعني الدولة الأموية مع كل الأسباب الأخرى. فإذا السبب الثالث هو شنو؟ هو راجع لعدم فهم الإنسان لمعادلات إدارة رب العالمين للكون. النقطة الرابعة في هذا السياق أن الله سبحانه وتعالى عنده سنن في هذا الكون. ولو نسأل كم عدد المتضررين من الكوارث الطبيعية بالمقارنة مع عدد المستفيدين سوف نجد ربما نسبة 0.5% متضرر، 99.5% شنو المستفيدين. يعني زلزال مثل زلزال هايتي اللي ضرب تلك المدينة، كم كان المتوفين المتضررين؟ 1,000,000. قول 1,000,000 بالمقارنة مع 7 مليار كم؟ ولا شيء، صح ولا لا؟ ثم هذول الذين كانوا وقد ماتوا في تلك الحالة، احنا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعوض الإنسان عما أخذ منه في عالم الدنيا. إذا رب العالمين أمرض إنسانا، ضرب ابتلاه بمرض بكارثة، الله سوف يعادل له ذلك في عالم الآخرة، إما تخفيفا للعذاب وإما إرفاعا وإكمالا للدرجات. فإذا خلاصة الكلام أن ما يسمى بوجود الشر في الدنيا هو في أغلبه ليس من الله سبحانه وتعالى، وما يقوم به الله سبحانه وتعالى من آيات التخويف لها أغراض أخرى، إما إكمالا للأولياء وإما تخويفا للعباد حتى يطيعوا الله سبحانه وتعالى، أو أمور أخرى. هذا كله ما مر سابقا في الدرس الماضي حول ما يرتبط بشنو؟ بالعدل الإلهي فيما يرتبط بوجود الشدائد. المصنف بعدين في هذا الدرس، الدرس 16، ينتقل لبحث مسألة أخرى، وهي مسألة التفاوت ما بين البشر. طيب حين احنا عرفنا أن الزلازل الله سبحانه وتعالى غير مسؤول عنها، البأساء بين البشر الله غير مسؤول عنها، لكن اختلافنا متفاوتين، أين هو العدل الإلهي؟ ألم يكن من الأمثل أن الله يخلقنا جميعا متساوين؟ طيب ممكن تسأل يعني شنو متفاوتين؟ أولا نحن متفاوتون في البنية البيولوجية الطبيعية لنا، أنا عندي من الخلايا والهرمونات والعضلات والروابط العصبية وغيرها مختلفة عنك، أنت أقوى مني، عندك مناعة أكثر مثلا، ها أنت من جينات ما شاء الله ناس حديد مرض ما يحوشهم، أنا ما يمدي فيروس يطير بالديرة أنا طايح مريض. هذا تفاوت. أو في الطول والعرض والقوة، بعض الناس أذكياء بعض الناس ذكاء أقل. أو متفاوتين في الجمال، بعض الناس شقة قمر بعض الناس على العكس من ذلك. طيب أو لا، إن الله خلقنا متفاوتين أجناسا، خلق أناس ذكورا وخلق أناس رجالا، صح ولا لا؟ طيب لماذا هذا التفاوت؟ هل هذا التفاوت البيولوجي يؤدي إلى الاعتقاد بأن الله والعياذ بالله قد ظلمنا؟ لأنه من دون سبب، أنا ما اخترت شكلي، جسمي، بنيتي، جيناتي، أنا ما اخترت ولا شيء منها، أنا جيت لعالم الدنيا هذا الموضوع خالص، ما اخترت أنا هذا الشيء. وكذلك بقية الناس، نعم لما أكون بهالدنيا ها في مجال شوية ترقيع، عمليات تجميل، هرمونات، ها شوية أكل أغير من نفسي، لكن في أصل الخلقة هذا ما كان بيدي. أو التفاوت المعنوي، التفاوت المعنوي يعني الله ما خلقني أنا حاكم على أي بلد من البلدان، خلقني إنسان عادي من العاديين، وليش خلى هذا ينولد وبحلجة ملعقة من ذهب يأكل فيها عسل كما يقولون. زين، هذا التفاوت ألا ينسب فيه الظلم إلى الله سبحانه وتعالى؟ نبي نركز على مناقشة هذا الموضوع. طيب، إني المصنف يقدم 5 أجوبة للجواب على هذا الموضوع، وهاي الأجوبة شنو؟ تتكامل، يعني كل سؤال كل جواب يكمل الثاني. أول نقطة المصنف يقول من وين إحنا يبنى أن المساواة هي العدالة؟ أساساً أنت قاعد طالب أن الله يخلي الناس كلهم طقة واحدة بشكل واحد مقدار واحد. من قال بأن المقدار الواحد والشكل الواحد وإلى آخره من المساواة، يعني مبدأ المساواة، من قال بأن المساواة هي العدالة؟ أحيانا تكون المساواة هي ظلم وليست عدالة. هل إذا ساويت بين جميع الطلبة أنت عدلت؟ جواب كلا. نعم، إذا ساويت أنك راقبتهم بنفس المستوى، ما يعني أذيت أحد منهم أو فاضلت، أنت هني عدلت. لكن إذا ساويت بالدرجات أنت ظلمت. إذا ساويت بين المحسن والمسيء هذا شنو؟ ظلم، صح ولا لا؟ فإذن هو يقول من حيث المبدأ أنه أن يكون الجميع على قدم المساواة في كل شيء، هذا من حيث المبدأ هو مبدأ خطأ. المساواة لا تعني العدالة، وهذا ضربنا عليه مثل، أتذكر المرة طافت قلت الآن لو جبت الآن بيتزا كبر هاي الطاولة مدورة، كم واحد موجود هني؟ مثلا 20 واحد، شلون لازم نقسمها؟ بالتساوي؟ شنو العدل في الموضوع؟ نقسمه بالتساوي؟ زين، شلون إذا كنت أنا فقير وأنت غني؟ شلون إذا كنت أنا اليوم ما عند مو ماكل شيء وأنت ماكل غوزي وياي؟ شلون إذا كان أنا ما أقدر أشتري أنت تقدر تشتري بعد واحدة ثانية؟ هل للحين راح نقول نقسمها بالتساوي وهو العدل؟ شلون لو كنت أنا مريض بحاجة إلى أكل أكثر من أنك أنت تاكل؟ يعني شن راح يكون التقسيمة؟ مو بالتساوي، قطعا مو بالتساوي. إذن سوف نقسم بحسب الحاجة. فإذن العدل إعطاء كل من يستحق ما يستحق وليس المساواة. هذا المبدأ الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني أن المصنف يقول أن تنويع الخلق وهذا التفاوت، أن الله خلقنا مختلفين في العقول في الأذواق، ما خلى واحد فينا بصمته مثل الثانية، ما خلى واحد فينا شكله مثل الثاني تقريبا، حتى التوأم يختلفون مع بعض. يقول هذا آية من آيات إبداع الرب سبحانه وتعالى، هذا تدل على عظم الرب وإبداعه وقدرته، ولا تدل على ظلمه. يعني هذا جانب يجب أن يلاحظ، أن الله نوع في الخلق حتى يظهر قدرة البشر، خلى هذا جميل، خلى هذا أقل جمالا، هذا أكثر جمالا، خلى هذا بقوة معينة، ذاك بقوة أخرى، وإلى آخره. الجواب الثالث وهو أيضا ذكرناه من ضمن المسلمات في المرة اللي طافت، وهو أن الله سبحانه وتعالى علينا أن نثق به، وهو أعلم بنا من أنفسنا. بمعنى شنو؟ أنه قد أعطى لكل منا ما يصلحه رحمة منه. إذا احنا نعتقد أن الله ما عنده عواطف، ما عنده ميول، ما عنده محابات، وإنما يعطي الناس وكلهم عبيده وعياله ومحب لهم، كل واحد أعطاه في أصل الخلقة أعطاه الشيء اللي ينفعه. أنا لو خلاني رب العالمين مليونير، كان الحين أنا في لاس فيغاس رايح مو قاعد أدرس حوزة، كان ضيع، يعني ضاع علي هذا الشيء. زين، ذاك اللي الله خلاه مليونير يمكن هذا لو رب العالمين خلاه فقير أصلا يكفر برب العالمين، خلاه غني ومطيع لله. لو الله خلاني أنا غني يمكن أنا ما عندي روح الإنفاق، ذاك عنده روح الإنفاق، فقاعد ينفق. طيب هذا خلاه جميل، ذاك خلاه قبيح، ذاك خلاه قوي، ذاك خلاه ضعيف. علينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه أعلم بأنفسنا منا، وأنه قد قسم رحمته بيننا بفضله. وهنا آية جميلة جدا في القرآن الكريم، الله يقول أم يقسمون رحمة ربك، يعني ذول اللي يعترضون عليه، الله يتكلم مع الناس، ذول اللي يعترضون عليه ليش هذا عطيته وليش ذاك ما عطيته، وكل شوي يشوف السناب والإنستغرام، وهذا مسافر وهذا رايح وهذا عنده وهذا شاليه وهذا عنده يخت وهي عنده كذا. يقول أيقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم شنو فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بل في آيات أخرى رب العالمين يقول لو أنا أعطيت للناس وهم يقسمون الرحمة فيما بينهم لأمسكوا خشية الإنفاق. أنت شوف أي واحد حاكم يصير أقل شيء يعطي للناس، كل يبيه هو يمثلك وهو وعياله وأهله وغيره، أقل شيء هو يعطي للناس. فإذا الجواب الثالث على سبب التفاوت ما بين البشر هو أن هذا التفاوت رب العالمين أعلم في شنو؟ في وضعه بين البشر. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى، الجواب الخامس عفوا، أن الله سبحانه وتعالى هذا النظام الاجتماعي اللي احنا فيه لابد أن يكون نظام متفاوت. يعني لا يمكن أن تنشئ مجتمعا كلهم نفس الشيء. تبي تنشئ مجتمع لابد أن يكون فيه شنو؟ تفاوت ما بين البشر. واحد حاكم، واحد محكوم، واحد يا أخي إيش ما ذبحت نفسك وياه، هذا ما يعرف إلا أن يكون هذا الشخص اللي هو. يعني أنا مرات أشوف هذا راعي البرد يوقف على الدوار، أشوفها من أيام الابتدائي هذا موجود، أنا من أيام الابتدائي هذا موجود ما تغير. يعني هذا إيش ما سويت فيه، هو راعي برد، أكثر من كذي ما يصير، هذا طبيعته. زين ضروري في المجتمع؟ أقول لك زين يكون في المجتمع، لو ما في واحد كذي مستعد يقعد ويبيع برد بالحر احنا ما نحصل، ما يقدر ناكل شيء. وقس على هذا الموضوع امور اخرى في الحياه. في واحد ايش ما سويت فيه، هو بس يعرف حق الكمبيوتر والحسابات وتدقيق وكذا، تقول لعمي تعال مثلا ازرع، اصلا ولا يعرف يجيس الزرع. واحد بس يعرف بالكاميرا، واحد بس يعرف مثلا في الويب سايتات، واحد بس يعرف بالهندسه. فاذا طبيعه الحياه طبيعتها يجب أن تكون شنو؟ أن تكون متفاوتة فيما بين بعضها البعض. هذا طبيعة الحياة الدنيا. زين ممكن واحد يسأل سؤال، إذا كان الموضوع كذلك بالنسبة للتفاوت المعنوي، هذا التفاوت المعنوي، زين التفاوت المادي شلون؟ ليش رب العالمين يخلق ناس عندهم إعاقة وناس ما عندهم إعاقة؟ يخلق ناس ضعاف البنية من ينولد وهو في يعني أمراض وما يقدر يسوي شيء وكل عايش على الحبوب والأدوية ومستشفيات وغيره، وواحد كل يوم من لعب كرة للعب كرة ما يوقف من كثر قوته وقدرته، ليش هذا الشيء؟ هني يأتي جواب آخر، وهو أن المصنف يقول الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين، وهو الذي قال ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين، خلقنا في أحسن تقويم، وأن نتيجة أكثر من 90% إن لم يكن 100% نتيجة ما يحدث للإنسان جسديا زيادة ونقصان هو نتيجة ما فعله الإنسان نفسه بنفسه. يعني مثلا الحين ضربنا مثل على ذول أولاد المزارع اللي انولدوا وعندهم نقص معين، هذا سببه منه؟ هل رب العالمين هو سببه؟ جواب كله، فعل الإنسان. طيب كثير من الآداب لا يعلمها كثير من الناس فيما يرتبط بالتكاثر والحمل، وشن لازم الحامل تسوي، وشن لازم تاخذ، اي نوع اكل تسوي وغيره وغيره. هذا يسبب شنو؟ يسبب خروج اطفال ضعاف او معاقين. واحنا نلاحظ ان كل ما تقدم الطب كل ما صارت فرص اكثر ان ما يخرج عندنا اناس معاقين. يعني سابقا كان مثلا بعض انواع حمل التوائم راح ينتهي ان واحد منهم يطلع معاق والثاني سليم. احنا اليوم عندنا قدره ان بسرعه نكتشف اذا في المشيمه المولود في مشاكل.
Thank you. وقفنا بيت عشان وقفنا قبل الصباح برحات لأخذ بعضهم شخصية يكون كل أخذ ورحمة ربك لكن هذه النقطة التي سميت بجد استفهام المحدد كانت تحقق لما يفتر الأشخاص كلها بعد كمان حزوا بعض الحقوق يحقق واحد من الإعلام خطي حالة المحرية ثم تكون صغيرة لك ورحمة تواجه من ثانية قد أخذ كمان إذا أخذ كلها أقول لك هذا لأنها أخذ أخذ بيهم بغد سفر وبمعنى يفتر أو يمكن ذكر من خلال المحرية الصغيرة وكل كلمة بحيث الأمر وقد تلك فإن إن كنت فشلت ذلك الشيء وكنت مداخل قوي كمان لا يمكن ذلك الشيء
أيدي الناس. شنو دليلك؟ يقول ويمكن مشاهدة هذه الحقيقة في الجوانب المختلفة من الحياة الفردية والاجتماعية للناس، ومنها أن عدم رعاية العوامل الصحية والجسدية والروحية في الحياة الزوجية خصوصا في مراحل التكاثر والإنجاب يعد عاملا مهما جدا ومؤثرا في نشوء العوق والتخلف العقلي. وعليه فإن إلقاء نظرة سريعة على آداب النكاح في الروايات المأثورة عن أهل البيت يكشف لنا عن وصايا صحية وأخلاقية للزوجين بشأن موضوع النكاح، ولا ريب في أن رعاية تلك الوصايا كفيلة بولادة أطفال سالمين، وفي المقابل فإن عدم رعايتها يؤدي إلى إصابتهم بأنواع مختلفة من النقص والتخلف. وعلى هذا الأساس فالمسؤول عن ولادة أطفال ناقصين معاقين أحيانا هم من الوالدان أنفسهم، حيث ينجم من إهمالهم وتساهلهم في تطبيق بعض الوصايا إصابة أبنائهم ببعض أشكال العوق والتخلف الجسدي والذهني، وهو ما يضع على عاتقهم مسؤولية ذلك. مثلا إذا أم تدخن تشرب شيشة وهي حامل، هذا الولد شو راح يطلع؟ الأضرار اللي فيه شنو؟ إذا أم 24 ساعة هي في الحمل ماخذ السكريات ومو موقفة، هذا الولد شو راح يصير فيه؟ وقس عليه الأمور الأخرى. نعم، يقول ولا بد من الالتفات إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تكون مؤثرة على سلامة الأطفال، أبرزها الأجيال السابقة والأشخاص المحيطين والأطباء والمسؤولين الحكوميين. وعلى كل حال لا ظلم لأي طفل من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. يعني إذا الدولة ما توفر رعاية صحية يطلعون أولاد معاقين، من المسؤول؟ إذا الدولة ما توفر الحليب الزين للأمهات للرضع أو غيره، نقول بعدهم رب العالمين مسؤول إن هذا ما نمى عدل، ما أخذ أكسجين زين، عقله ما كمل إلى آخره. طيب أخيرا المصنف يقول طيب أنا الطفل ليش أكون أنا الضحية؟ يقول وتبقى نقطة أخرى في هذا المضمار، وهي ما ذنب الشخص الذي يولد ناقصا أو متخلفا عقليا بسبب تساهل الأبوين أو غيرهم في المثال المتقدم؟ وفي مقام الرد يجب القول لو أسفر، يعني يضرب مثل، لو أسفر تهور سائق إحدى الحافلات عن إصابة بعض المصابين، هل يسأل حينئذ ما ذنب هؤلاء المصابين؟ وإن طرح مثل هذا السؤال أو يرد عليه بأكثر من أن السائق هو المقصر ويجب عليه تحمل المسؤولية ودفع الخسائر، فإذا المسؤولية تلقى على الآخرين وليس على الرب. وعلى مستوى أوسع من ذلك وبصورة عامة، المسؤولون عن النواقص في خلقة الله طيلة التاريخ والذين عزى لهم الباري عز وجل ظهور الفساد في البر والبحر هم الناس المرتكبون للأفعال القبيحة، فهؤلاء يحاسبون في محكمة العدل الإلهي وينالون جزاءهم العادل. وعلى هذا الأساس يحصل المتضررون على حقوقهم المشروعة أيضا. يبقى الكلام في خلق الكافر ولماذا خلقه إن شاء الله إلى البحث القادم. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.